الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله تعالى الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية لربنا جل وعلا ونحن نتفكر في أسمائه وصفاته. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله تعالى بأسمائه ما يكون إلا إذا تعلم المسلم هذه الأسماء الحسنى وعرف معانيها وعرف كيف يتعبد الله تعالى بها في عبادته وفي حياته، وما هي آثار هذه الأسماء عليه في الحياة. وكلما كان أعرف بالله وله عبوديات خاصة بأسماء الله تعالى المتنوعة، كلما كان أعظم قربا من الله تعالى وأعظم عبودية لله جل وعلا. فهذا باب عظيم الإخوة، هو أعظم أبواب العلم النافع والفقه في دين الله تعالى، لأنه يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، ويزيد المؤمن إيمانا ورسخ العقيدة في قلب المؤمن حتى تصل إلى أعلى مقامات الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. معنا في هذا المجلس اسم الله الستير، ومعنى الستر في اللغة واضح، الستر معناه الغطاء والسترة التي يتخذها المصلي في صلاته، سميت سترة لأنه كأنه يستتر بها. وهكذا الستار الذي يستر الإنسان، فالمعنى اللغوي واضح. قال: ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهذا الحديث مر معنا بالدرس الماضي في اسم الله تعالى الحيي، وتقدم معنا أن في هذا الموقف اليسير أو اللطيف عبرة عظيمة. فتأملوا كيف أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله في كل ما يراه. رأى رجلا يغتسل بلا إزار في البراز، فمباشرة تذكر اسم الله تعالى الحيي واسم الله تعالى الستير. وتأمل كيف قام ينصح الناس ويعلمهم ويعلق قلوبهم بالله بأسمائه وصفاته حتى يزدادوا إيمانا وحياء من الله جل وعلا. قال: قام فخطب الناس أو صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن الله عز وجل حيي ستير. تأمل، قد تكون هذه الافتتاحية مفاجئة، يعني لو حصل لك موقف مثل هذا الموقف قد ما يخطر ببالك أن أول ما تتكلم مع فلان لنصحه أن تذكره بأسماء الله وصفاته. لا، تكلم: يا فلان لماذا تفعل كذا وأنت ما تستحي من الناس ولماذا. لكن تأمل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القلب الحي. وهكذا الإخوة، ينبغي للمسلم أن يعيش هذه الدنيا قلبه معلق بالله في كل ما يراه، في كل شيء تراه تتذكر قدرة الله تعالى، تتذكر رحمة الله، تتذكر حكمة الله تعالى، وهكذا تتذكر أسماء الله تعالى وصفاته، فتكون أقرب إلى الله تعالى. قال: إن الله حيي إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. هذا من مقتضى هذه الصفة أن الله تعالى يحب الحياء والستر. فما أثر هذا على العباد؟ من آثار هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ومر معنا في اسم الله تعالى الحي أن من حياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعبده لله باسمه الستير أنه كان إذا قضى حاجته يبتعد عن الناس أولا، ثم كذلك كما ثبت في السنة أنه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حياء من الله تعبدا لله تعالى باسمه الستير، لأن الله تعالى يحب الحياء والستر. حتى لو كنت لوحدك، حتى لو كنت خاليا كما في الحديث الآخر، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. حتى لو كنت في الخلاء لوحدك فهكذا لا ترفع ثوبك إلا إذا دنوت من مكان قضاء الحاجة. وتقدم معنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه، يعني يستتر حياء من الله جل وعلا. تأمل إلى حياء السلف رحمهم الله تعالى، وهذا ما يأتي إلا بقوة الإيمان بالله تعالى، مراقبة الله تعالى. إذا كان هذا في أمر مباح الإخوة، فكيف يعني بترك المعاصي والمحرمات؟ كان يراقب الله تعالى في الخلاء ولوحده، فكيف في غير هذا المكان؟ ثم من أيضا الأمور التي تدخل في يعني آثار هذا الاسم، قال: وروى ابن أبي حاتم في تفسيره، وهذا تفسير جليل، تفسير ابن أبي حاتم ما فيه إلا آثار عن السلف رحمهم الله تعالى، ومن أعظم التفاسير التي تهتم بالتفسير بالمأثور والبيهقي في السنن الكبرى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر يعني صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله ستير. قال: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن. تعرفون الآية في سورة ماذا؟ سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يعني علموا أولادكم وعبيدكم، والأولاد الذين هم دون سن البلوغ، الذين لم يبلغوا الحلم. تأمل، هذا في غير البالغ، الولد والبنت، الابن والبنت، تعلمهم هذا الأدب. قال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. لأن قبل صلاة الفجر الإنسان يكون نائما هو وزوجته، ومن المعلوم أنه في حال النوم ربما يعني يلقي بعض الثياب، يلبس ثياب رقيقة، فلا يليق أن يراه يعني ابنه أو بنته ولو كان دون سن البلوغ. تأملوا الإخوة، هذا فيه إرشاد عظيم وأدب جميل من الآداب، لأنه لا يليق بالطفل الصغير أن يرى مثل هذه المناظر وإن كان صغيرا، لأنه إذا تعود على رؤية العورات سينشأ على هذا، سينشأ ولا يبالي بستر العورة ويتساهل في هذا الأمر، وهذا من أسباب انحرافه والعياذ بالله. فهذا أدب جميل وصيانة عظيمة للأعراض. قال: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. لأن الناس في الماضي تعودوا على القيلولة بعد العمل في النهار، أيضا يستريحون عند الظهيرة، فكذلك إذا نام يلقي شيئا من ثيابه. قال: ومن بعد صلاة العشاء، أنه وقت النوم. قال: ثلاث عورات لكم. فتأمل كيف أن الله تعالى يأمرنا أن نعود أولادنا بأن يستأذنوا علينا في هذه الأوقات الثلاثة، لأنها مظنة لانكشاف العورات. تأمل إلى يعني ستر الله تعالى في مثل هذا الحكم الشرعي، يعني إلى هذه الدرجة، يعني تبلغ يعني رحمة الله تعالى بعباده ومحبته للستر عليهم، حتى ممن من الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. تأمل إلى هذه الآية: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هذه الأوقات الثلاثة، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. هذه الحكمة، أنهم يطوفون عليكم، يدخلون يخرجون، فمن المشقة أن نأمرهم بالاستئذان في كل وقت، لكن في هذه الأوقات الثلاث نعم، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني في كل وقت، إذا بلغوا الحلم خلاص ما في ثلاث أوقات، لا في كل وقت، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم من البالغين، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فتأمل إلى ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال: إن الله ستير يحب الستر. سبحان الله، قلوب الصحابة تربط الأحكام بالله تعالى وبأسماء وصفاته، هذا الذي نريده الإخوة، أن تنظر إلى الشريعة وإلى الأحكام الفقهية بهذا المنظور، في كل حكم فقهي، في كل شرع، ممكن أن تربط هذا الحكم باسم من أسماء الله تعالى وصفاته، فتزداد إيمانا بالله، تزداد يعني يقينا بالله وبرحمته وحكمته، وتزداد محبة لله تعالى. ولذلك الذي يدرس الأحكام الشرعية والفقه يعني يعني هذا المنظور الإخوة، يعني بالفعل مع علمه بالأحكام الشرعية يزداد علمه بالله، فيكون عالما بالله وعالما بأمر الله، بخلاف من يقصر في هذا الباب، قد تجد عنده كثرة رواية ومسائل، لكن تجد عنده ضعف في الإيمان وقيام الليل والورع والتقوى. ولذلك الأئمة الفقهاء من السلف رحمهم الله تعالى، لماذا فاقوا غيرهم؟ وإن كان غيرهم اشتهر عنه الزهد والورع والتقوى، مثل بشر الحافي ومعروف الكرخي وغيرهم، الفضيل بن عياض، لكن الأئمة الأربعة جمعوا بين هذا وهذا، وازدادوا إيمانا بالله بسبب معرفتهم بأحكام الله، فازدادوا بهذه الأحكام إيمانا ومعرفة بالله تعالى لا توجد عند من أهمل تعلم الشريعة. فإذن قال: إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم. حجال هي الستور التي تكون على الأسرة السرير. فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، هذا أمر في غاية الشناعة، ويعني كيف بعد ذلك يعيش الإنسان في هذا البيت ولده قد رأى على هذه الحالة وهو يفهم ويعرف وإن كان غير بالغ. فأمرهم الله تعالى أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله عز وجل. ثم جاء الله بعد بالستور، فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، يعني الناس تهاونوا بعد ذلك في هذا الأدب. وذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ترك الناس ثلاث آيات من كتاب الله، وذكر من هذه الآية، تركوا يعني الأخذ بها. قال: صحح إسناده ابن كثير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور. وهذا إذا يعني هكذا إذا نظرت إلى شعائر الدين تجد يعني فيها يعني المحافظة على الستر، كما يعني مر معنا في القضاء الحاجة والغسل، الإنسان يستتر. كذلك تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل، قال إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، يعني سبحان الله، الله تعالى يريد من عباده المؤمنين أن يستتروا حتى من الجن الذين لا يرونهم. أنت إذا دخلت الخلاء ما الذي يستر عورتك عن الجن وعن الشياطين؟ إذا قلت بسم الله، وكذلك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا قلت هذا الدعاء لا يراك الجن والشياطين، لا يرون عورتك. فانظر إلى هذا الحياء وهذا الستر العظيم الذي ينبغي المسلم أن يتجمل به حتى من الجن والشياطين. وكذلك إذا أتى أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فأيضا لا يراه الشياطين. فإذا هذا أيضا من الآداب الكريمة ومن يعني الستر. كذلك انظر في الصلاة، من شروط الصلاة ماذا؟ ستر العورة. الإنسان إذا قام بين يدي الله كيف يقوم وهو كاشف عورته؟ ما يليق أبدا، هذا ليس من الأدب مع الله في شيء. لذلك كان من شروط الصلاة وتبطل الصلاة إذا انكشفت العورة في الرجل والمرأة. بل الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المطلوب فقط ستر العورة، بل مطلوب أخذ الزينة تجمل، فالله أحق أن يستحي منه من الناس. وهكذا الإخوة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان كما كانوا يفعلون، ويعني الحجاب بالنسبة للمرأة، فالمرأة تتعبد لله تعالى بهذا الاسم دائما كلما خرجت بالحفاظ على حجابها. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققن مروطهن، يعني آخر الثوب، فاختمرن بها، مباشرة تنفيذ لأمر الله. هذا من تمام الستر. والله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حتى صوت الخلخال. انظر إلى ستر المرأة في الإسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تتجلبب المرأة تستر رأسها وصدرها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تعرف أنها حرة عفيفة، أن المرأة التي ليست بعفيفة ومن الإماء يتساهل في كشف يعني رؤوسهن. فقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تعرف أنها يعني امرأة كريمة حيية تخاف الله تعالى فلا تؤذى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لذلك يعني المرأة ينبغي عليها أن تأخذ بهذا الأدب الكريم، ينبغي على الأب والأم أن تعلم البنات الصغار يعني هذا الأدب. وتأمل كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أو قال وفرقوا بينهم في المضاجع بين الأبناء، كل هذا حفاظ للعورات. وإقرأ يعني سورة النور مثلا، انظر كيف الله تعالى جعل يعني ثبوت حد الزنا ما يثبت إلا بماذا؟ 4 شهود يرون الفاحشة بأعينهم تماما، ما يرون فقط فلان مع فلانة، بل يرون الفاحشة بعينهم تماما. هذا قد ما يتأتى وما يعرف أصلا في تاريخ الإسلام أن الزنا ثبت في يوم من الأيام ب4 شهود، أبدا ما يعرف هذا. هذا من تمام الستر على العباد، كيف الله تعالى رحيم بنا ويحب الستر. وكذلك حد الزنا وحد القذف، الذي يقذف يعني امرأة أو رجلا بغير حق، يقول يا زانية أو يا زاني، يجلد 80 جلدة، كل هذا ستر صيانة للأعراض. وهكذا سورة النور ذكرت بعد ذلك آداب الاستئذان وغض البصر والعورات والحجاب والمحارم. تأمل إلى هذا التشريع، أين تجد مثل هذا في باقي الشرائع؟ الأجانب والكفار ما يعرفون العورات. كما ذكر يعني أحد المشايخ يقول حدثني صديق لي ذهب يعني إلى بلدة غربية يدرس جامعة من أضخم الجامعات وأرقى الجامعات، قال وإذا بدورة المياه مجمع كبير يتسع لمئة يعني مكان لقضاء الحاجة كلها مفتوحة على بعض حتى يكسبوا المكان، كلها مفتوحة على بعض كلهم يعني الذكور والإناث يأتون وكل واحد يقضي حاجته كذا أمام الآخر كالحيوانات، بل قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، وهذا الباب الإخوة من أعظم الأبواب التي يدخل من خلال الشيطان على الناس لإفسادهم وإغوائهم، كما قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا من أثار اسم الله تعالى الستير أن أنزل لنا هذه الملابس، يواري سوآتكم وريشا تتزينون به ولباس التقوى، اللباس الباطن الذي يزين قلبك بالتقوى والإيمان، كلما كان لباس التقوى أعظم في قلبك ظهر هذا على اللباس الظاهري. لذلك موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء أنه كان حيا لا يرى من جسده شيئا، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهكذا كلما كان لباس التقوى في قلب المرأة مثلا أعظم كانت أتقى لله ما يرى منها شيء. قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذه الفرجة وهذه الثلمة التي دخل من خلالها الشيطان على الناس اليوم، انظر إلى التعري في هذا الزمان والعياذ بالله والفتن والشهوات، وهذا من أعظم الأسباب لمرض القلوب. ليست المسألة فقط يعني سد باب الزنا ولا تقربوا الزنا، نعم لا شك أن هذا من أسباب الزنا والوقوع في الزنا، لكن أيضا لما تنتشر العورات والفتن والشهوات ويرى الإنسان فلان وفلان وفلان بجمالها أو عورتها أو كذا، هكذا الشيطان بعد ذلك يذكره بهذه الصور، إذا قام يصلي يتذكر صورة كذا وصورة كذا والعورة وكذا، فيفسد قلبه والعياذ بالله وما يشعر بخشية ولا خشوع في صلاته. لذلك تأمل في أطهر مجتمع، الله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا، الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذن هذا كله الإخوة من آثار اسم الله تعالى الستير. قال بعد ذلك والستير أي الساتر الذي يستر على عباده كثيرا، ولذلك جاء صيغة المبالغة الستير لأنه الذي يستر على عباده كثيرا، هذا من حيث الكم، وكذلك من حيث الكيفية أيضا، يعني نقول أيضا الستير لأنه شديد الستر، وإن عظم الذنب فالله تعالى يستره على عبده، فإذن هو الستير لأنه يستر على عباده كثيرا، وكذلك هو شديد الستر، فمهما عظمت الذنوب وكثرت فالله تعالى هو الستير. من اللطائف ما يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قصة لطيفة، أنهم كانوا مرة في يعني سيارة أظن هكذا القصة، فالمهم أظن حدث لهم حادث وانقلبت السيارة كأن أو رجل يعني كان معهم، فالمهم فواحد من الذين كانوا معهم قال يا ستار يا ستار، فالشيخ الألباني مع هذا الوضع يقول له لا قل يا ستير يا ستير، لأن اللفظ الذي جاء في السنة هو ماذا؟ الستير. هذا يدلك على يعني عظيم تمسك الشيخ رحمه الله تعالى بالسنة، يعني حتى في مثل هذا الموقف الحرج الذي تطيش فيه العقول. قال والستير أي الساتر الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم ولا يفضحهم في المشاهد، الذي وهذا معنى آخر الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم، الذي يحب من عباده الستر الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم، وهذا فضل من الله ورحمته، وهذا فضل من الله ورحمة وحلم منه سبحانه وكرم. فالعبد قد يقارف شيئا من المعاصي والآثام مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. يعني أنت إذا عصيت الله ما تستحي من الله؟ تعصي الله بنعم الله، تتقوى بنعم الله بالطعام والشراب أو هذه الأعضاء التي خلقها الله تعالى لك لعبادته حتى تعبده، ثم تستعمل هذه الأعضاء في معصيته؟ ما تستحي من ربك؟ ومع ذلك تأمل، قال والرب سبحانه مع كمال غناه عن الخلق، عن الخلق كلهم وعن طاعاتهم وعبادتهم، يكرم عبده ويستره ويستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، ويقيض له من أسباب الستر ويوفقه للندم والتوبة ويعفو عنه ويغفر له، وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده. قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرها، بل يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه. وستر الله مسبول عليه لا أن يظهرها لأحد من الناس، ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. وقد جاءت السنة بالنهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، يعني الله تعالى يعافيه يغفر له يرحمه. كل أمتي معافى، معافى من الذنوب من السيئات من العذاب يوم القيامة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يجاهر بمعصية الله. قال وإن من المجاهرة، وفي لفظ آخر وإن من المجانة، يعني من القبح وعدم الحياء، وإن من المجاهرة أو من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا يعني من معصية الله وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وهذا والعياذ بالله تجده عند بعض الشباب الذين يتجرؤون على معصية الله، يلهون ويلعبون وكل في معصيته، ثم بعد ذلك إذا تجمعوا يقول وينك البارحة فعلنا كذا وفعلنا كذا، ويبدأ يفضح نفسه ويتفاخر بمعصية الله والعياذ بالله، وهذا جرأة على الله والعياذ بالله. قال وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، يصبح يكشف ستر الله عنه. قال ابن بطال رحمه الله في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، هذا من مفاسد الجهر بالمعصية. هذا ابن بطال رحمه الله تعالى له شرح للبخاري مطبوع، وكذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح ينقل عنه كثيرا. قال في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله، نعم هذا استخفاف بحق الله. ما يستوي هذا العاصي بآخر، مثلا عصى الله في الليل لكن لما رجع شعر في قلبه بشيء من الندم، أو يعني بشيء من يعني عدم الراحة والهم والغم، وأخذ يعني يستر على نفسه، فهذا أقرب إلى الرحمة من الآخر الذي ما يبالي بدين الله ولا بأمر الله، يعصي الله تعالى وما يراه أحد، ثم بعد ذلك يذهب إلى الناس ويتكلم أمامهم بمعصية الله. فهذا أولا فيه استخفاف بحق الله، يستخف بحق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين، أن المؤمنون أن المؤمنين يكرهون هذا، يكرهون سماع هذا، وهو ما يبالي بالمؤمنين. قال وفيه ضرب من العناد لهم، فيه ضرب من العناد لهم، كأنه يعني هؤلاء المؤمنون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وهو يقوم ويتكلم بالمنكر والفاحشة أمام الناس، وهذا الإخوة أيضا من يعني مفاسده أنه من أسباب نشر الفاحشة. لما يسمع فلان ضعيف الإيمان أن فلان زنى وفلان شرب الخمر وفلان فعل وفعل تضعف نفسه، يقول لماذا ما أكون معهم وأجرب معهم وهكذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في مجرد الكلام بالفاحشة وتناقل الشائعات أن فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وعدم الستر على الناس، هذا فيه نشر للفاحشة. وكيف انتشرت حادثة أو الإفك، كيف انتشر الإفك على عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، كيف انتشر هذا الخبر؟ بتناقل الشائعات. حتى قال الله تعالى يعني هذا جاءت هذه الآية في سياق حادثة الإفك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيحذر المسلم من هذا. لا شك أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أولى من المنافقين. وإن وقع بعض الصحابة في شيء من الخطأ كما قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وأيضا قال الله تعالى في أول الآيات: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني أول ما تسمع شيء على أخيك المسلم أحسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تمل قال اجتنب الكثير لأن البعض إثم، هذا من باب الورع والتقوى والاحتياط للدين. أما تكلم على فلان وفلان بمجرد نقل فلان ما يصلح الإخوة، سواء كان من الفجار والفساق أو ممن أقصد يعني ممن وقع في معصية أو فسوق أو ممن وقع في مخالفة في منهج أو التهم ببدعة أو مخالفة لمنهج السلف، فما يصلح أن ينقل الكلام هكذا مباشرة بدون التثبت بدون يعني التناصح. فإذا فهذا من أسباب نقل الفاحشة ونشر الفاحشة بين الناس. قال ثم قال: وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، المعاصي تذل أهلها. وفيه أيضا السلامة من إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدا. يعني إذا كانت هذه المعصية فيها حد وفضح نفسه ممكن أن يعني يكون هذا إقرار منه ويؤخذ ويجلد مثلا أو يرجم أو كذا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحة برقم 663 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل. قال اجتنبوا هذه القاذورة يعني من الزنا وغيره التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم من وقع فليستتر بستر الله عز وجل، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال: وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني الله تعالى يضع كنفه يعني يضع ستره عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. انظر إلى كرم الله تعالى علينا. فإذا الإخوة الشاهد من هذا أن من أعظم الفوائد التي نستفيدها من هذا الاسم أن الله تعالى ستير ويحب الستر ويستر على عباده، فيجب على العبد أن يستر على نفسه، أن يستر على نفسه إذا وقع في معصية ما يحدث أحدا بهذا. ولذلك أيضا يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها، وهذا من نظرة النعيم في باب الستر، قالت: يا أم المؤمنين، إن كريا، يعني أجيرا كان يسوق الناقة، وهي هذه المرأة فوق الناقة، كانت محرمة بالحج وكان يسوق الناقة، قالت هذه المرأة: يا أم المؤمنين، إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة، فعل هذا هذه المعصية وأخذ بساقها وهي محرمة. فقالت: حجرا حجرا حجرا، يعني سترا وبراءة من هذا الكلام، لا تتكلمي بهذا الكلام، لماذا تفضحين نفسك؟ وأعرضت بوجهها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله تعالى ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. شوف كيف الفرق بين الناس وبين العباد وبين رب العباد جل وعلا. قالت: فإن العباد يعيرون، غدا إذا سمع فلان والله فعل كذا يذكر هذا الأمر، أنك فعلت كذا وفعلت كذا، هذا الخطأ، ربما ما ينسى هذا الخطأ عنك، وإذا جاء موقف معين قال فلان فعل في يوم من الأيام كذا وكذا، فالناس يعيرون ولكن لا يغيرون للأسف. قال: قالت وإن الله يغير، إذا وقعت في معصية الله يبدل هذه المعصية إلى طاعة، ويبدل السيئة حسنة، الله تعالى يغير الحال القبيح إلى الجميل والحسن، الله يغير ولا يعير جل وعلا، حشاه جل وعلا. فإذا على المسلم إخوة أن يأخذ بستر الله تعالى، يستر نفسه، هذا أدعى للتوبة. تخيل أن واحد فضح نفسه أمام الناس ثم أراد أن يتوب، يجد شيء من المشقة والصعوبة، يقول الآن ما في فائدة، الناس كلهم يعرفون أني أفعل كذا وكذا، فيأتي الشيطان يزين له هذا الأمر، يقول الآن ليش تتوب، ما في فائدة من التوبة، الآن أنت فضحت نفسك وكل الناس يعرفون عنك هذا الأمر، فيبعده الشيطان عن التوبة. لكن إذا كان قد أخذ بستر الله تعالى يعني يسهل عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. فانظروا إلى كرم الله، والمسلم الإخوة إذا تفكر في هذا والله يزداد محبة لله وحياء من الله. الله تعالى يظهر الجميل ويستر القبيح. تأمل، أنت تفعل طاعة لله يمكن ما يراك أحد، لكن ينشر لك جميل الذكر ويرفع أمرك وذكرك بين الناس. إذا أحب الله تعالى عبدا نادى في السماء أن يحب فلانا فأحبوه، وينادي جبريل كذلك فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه الناس، يمكن ما رأوا هذه الأعمال التي يفعلها، لكن سبحان الله الله ينشر له الجميل. فالله تعالى كريم وستير، ينشر الجميل ويظهر الجميل من عباده، وكذلك بعد موتك، وكذلك بين ملائكته. يقول: اقرأوا صحيفة فلان، كما في قول الله تعالى: كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله تعالى يشهد ملائكة العظام على أعمالك، وأنت من فقير المسكين، هذا من باب الصلاة عليك ومن باب الثناء عليك في الملأ الأعلى. فتأمل إلى كرم الله ولطفه بعباده، يظهر الجميل من أعمالنا. بل والله تتعجب مرات لما تقرأ في سير السلف، واحد يقوم الليل ما يراه أحد، الله تعالى يقيض من يظهر هذا العمل. كما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كم قام الليل يعني وقرأ بالسور الطويلة، ما كان يعني يخطر بباله أن هذا العمل قد يعني يظهر لعامة الناس إلى يوم القيامة، لكن يقيض أن يصلي معه تلك الليلة حذيفة أو ابن عباس أو غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، فينقل للأمة هذا العمل حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. الأوزاعي رحمه الله تعالى نقل عنه مثلا أنه يعني كان يصلي في مكانه في الليل ما يراه أحد، في غرفته فقط ما يراه أحد، ما يدخل عليه أحد، ويبكي في سجوده حتى يعني يبل الأرض من البكاء. فإذا أصبح يعني ما يعرف أحد بهذا، فأمه لما كانت تأتي وترى الغرفة، تنظر إلى الغرفة فتنظر إلى هذه البقعة من الماء، فتظنها أن الصبيان يعني بالوا في هذا المكان، فتعاتبهم. فكون الأم تتكلم بهذا عرف الناس أن هذا يعني من بكاء الأوزاعي مثلا. وهكذا يقيض الله تعالى من يظهر الجميل والأعمال الحسنة سبحان الله، من دون أن يريد العبد أن يظهر هذا للناس. وأنت لا تجعل همك أن يعرف الناس أعمالك، ثق أن الله تعالى سيظهر الجميل وسينشر لك الذكر الحسن بين الناس. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فقط ادعو بهذا. كيف الله تعالى يقيض الله تعالى؟ انظر الآن المواقف الكثيرة التي تذكر عن السلف، حتى عن العلماء الأئمة المعاصرين رحمهم الله تعالى، الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، في قيام الليل، في صيامهم، في عباداتهم لله تعالى وزهدهم في الدنيا، سبحان الله. فالله تعالى يظهر الجميل ويستر القبيح، فاستتر بستر الله تعالى. قال: وفي هذا أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتها، لأن الذنوب الإخوة فضيحة للنفس، فعليك أن تتعبد الله بهذا الاسم. من يتعبد الله بهذا الاسم لا بد أن يتوب من كل معصية ولا يصر على معصية الله. الذي يصر على معصية الله هذا ما تعبد لله باسم الله تعالى الستير، نقض الستر الذي بينه وبين الله. أما تستحي من الله؟ قال: وإذا ألم بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وليكثر من الأعمال الصالحات، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني فعل كل شيء مع هذه المرأة إلا الزنا، ما جامعها ولكن فعل كل شيء، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. فإذا عملت حسنة لا تكن سلبيا، تقول خلاص الله ما بيغفر لي وأنا فعلته، لا، ستر بستر الله واعمل الصالحات، تب إلى الله. قال: وأتبع السيئة إيش؟ الحسنة تتمحها، فلا تكن سلبيا. بعض الناس يكون سلبيا إذا فعل المعصية، وأنا فعلت، لا، يعني هذه المعصية نقطة سوداء في قلبك، بعدها لو عملت حسنات كثيرة ستغلب هذه الحسنات هذه النقطة وتزيلها بإذن الله. وهكذا أقبل على الطاعات ما دام الله تعالى أعطاك عمرا تتوب إلى الله تعالى، ما قبض روحك أمهلك. قالوا: من هذا المعنى الستر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم، أيضا من التعبد لله تعالى أنك أيضا كما تستر على نفسك استر على عباد الله. قال: ففي المسند وسنن أبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني هذا من صفات المنافقين، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ما نقول هو منافق خالص النفاق، لا، ولكن إذا فعل هذه الصفة تتبع عورات المسلمين فهذا في خصلة من خصال النفاق. قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. الجزاء من جنس العمل، فالذي يتتبع عورات الناس وينشر القبيح عن الناس، والله تعالى يحب الستر ويسترهم، أنت من حتى تفضحهم؟ والله خالقهم ورازقهم، والذي يعلم بحالهم يحب الستر ويسترهم، ثم أنت تأتي وتفضح هؤلاء الذين استتروا بستر الله، ما فضحوا أنفسهم، ما جاهروا بالمعصية. نعم لو كان مجاهرا أمام الناس ونعم تحذر العباد منه لأنه ما استحى من الله ولا من الناس، لكن رجل يعني ستره الله ثم أنت تأتي تفضحه، فمن يتتبع عورة هذا الإنسان يفضحه الله وإن كان في بيته. ولذلك أيضا يعني قال وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة. كلنا نحتاج إلى ستر الله تعالى يوم القيامة، يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. فإذا الإخوة هذا أمر عظيم، ولذلك أيضا ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. وقال أيضا كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. لماذا؟ لأنه تنتزع الثقة من الناس، ما يثق إنسان في آخر، كل واحد هم أن يبحث عن عورة فلان ويتكلم على فلان، فترتفع الأمانة وترتفع الثقة بين الناس، فما يتعامل الإنسان مع فلان ولا فلان ولا فلان، ينقطع عن الناس، وهذا يشل حركة المجتمع الإسلامي بأكملها. ذلك قال أفسدتهم، يفسد الناس. كيف يتعامل الناس بعد ذلك بعضهم في بعض؟ كيف يتزاوجون؟ كيف يبيعون ويشترون؟ كيف يعني يتعاملون فيما بينهم؟ وذلك الإخوة يعني عدم يعني هذه الآيات التي جاءت في عدم التجسس وعدم ظن السوء وعدم تتبع عورات المسلمين، هذه كلها الإخوة من باب تطهير القلب. الإنسان أولا يستفيد فائدة عظيمة، وهي أن يطهر قلبه من الظن السيء بفلان وفلان وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا. ثم أنت ماذا تريد؟ يعني أنت لما تبحث عن فلان تريد أن تتحقق من أمره، طيب أنت ليش تتحقق عن أمره إذا ما ظهر شيء واضح عن فلان، معصية أو بدعة أو مخالفة؟ لماذا تتتبع فلانا وهو لا يظهر إلا الشيء الحسن؟ كل إنسان فيه الخطأ، والله تعالى يحب الستر، ما تدري لعله يتوب وما ينشر هذا الباطل الذي عنده أو هذه المعصية التي هو عليها. طيب لماذا أنت تحقق في الأمر؟ أنت غير مكلف بهذا وغير مطالب بهذا أصلا. إذا كان هذا الإنسان ما يظهر المعصية وما يظهر المخالفة، وإلا كل إنسان عنده نقص، أتظن أنك إذا وصلت إلى فلان أو اطلعت عليه وتجسس عليه رأيت يعصي الله بعينيك، رأيت أنه يعصي الله، أنك وصلت إلى الغاية التي يحبها الله؟ أبدا، وصلت إلى شيء يكرهه الله، لأن الله ستره. فلا تظن هذا الظن، بعد ذلك يكون في قلبك ظن سوء على فلان، ويعني ربما تكلمت بهذا الكلام، وإلا لماذا يبحث؟ هذا الذي همه البحث لابد أنه يتكلم بعد ذلك ويقع في يعني كشف ستر الله تعالى عن عباده. فإذا هذا يعني يجعل الأمان بين الناس على عوراتهم وحرماتهم، فيعيشون حياة مطمئنة، والنقص موجود عند كل إنسان والمعاصي موجودة عند كل إنسان، لكن علينا أن نأخذ بستر الله ونتوب إلى الله. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. قال هذا وإن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل، وأن يتجنب الذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ عورته وأن يصون عرضه وأن يتجنب أبواب الرذائل ودروب الفساد، وأن يقبل على ربه تائبا منيبا، وأن يرجوه سبحانه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يستر عيوبه وعورته، وأن يمن عليه بالعفو والعافية، يدعو بذلك لنفسه ولمن أحب. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقوله في هذا الدعاء اللهم استر عوراتي فيه طلب الستر من الله عز وجل. والعورات المراد بها عيوب الإنسان، يعني العورة الحسية والعورة المعنوية وهي المعصية والشيء الخطأ الذي يفعله الإنسان. يعني لما تتكلم يقول فلان ما يبر والديه، طيب الناس ما يعرفون هذا الأمر، إن كنت ناصحا اذهب إليه وكلمه، أما تقول فلان ما يبر والديه، فلان يغتاب الناس، فلان يتكلم على كذا وكذا، فلان ما يصلي، طيب اذهب إليه انصحه، أما تكلم أمام الناس بهذا الكلام لماذا؟ أنت تفسد ولا تصلح بهذا الكلام. قال فإذا المراد به عيوب الإنسان تقصيره وكل ما يسوءه انكشافه، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة جميع بدنها. هذا على قول، وطبعا على قول إلا الوجه والكفين. وحري بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء، وأن تصون نفسها بالستر، وأن تضفي على نفسها جلباب الحشمة. لا شك أنها أولى بالمرأة أن تستر وجهها وكل بدنها، هذا أولى وأحسن، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه التهتك وضعف فيه الستر والحياء. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، واغفر ذنوبنا وزلاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. هنا أيضا تراجعون الإخوة من أراد المزيد في باب الستر، صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 586، الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته. غالب الأحاديث مرت معنا هنا. ها هنا حديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كان في سند كلام، لكن صحيح شيخ الألباني رحمه الله قال: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. يا معشر من أسلم بلسان ومدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. نعم. في هذا المقام الإخوة لعلي يعني أختم هذا الدرس أيضا بالتنبيه يعني على أمر نتواصى فيه بالحق والخير، وهو الإخوة أن الإنسان الإخوة يحرص على عدم نقل الكلام عن فلان وفلان، يعني إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، وكان الكلام الثابت في فلان يعني تحقق من ثبوته. وخاصة الإخوة في باب الدعوة إلى الله تعالى، فتجد مثلا بعض الدعاء إلى الله تعالى يدعون إلى التوحيد والسنة والتمسك بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، وعامة دعوتهم أو عامة دعوتهم ورسالتهم التوحيد والسنة، يعني في الظاهر قد يكون عنده مخالفات، لكن ما تصل إلى أنه يخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أو قد يكون عند هذا الإنسان مثلا رأي في فلان، وبعض العلماء يبدع فلانا، وهذا ما يحكم أنه مبتدع مثلا. فمثل هذا ما يصلح الإخوة أن يكون بسببه خلاف بين الإخوة الذين يجمعهم منهج واحد وأصول واحدة. وينبغي في مثل هذا المقام أن نأخذ أيضا هذا الأدب الستر على عباد الله تعالى، إلا من كان طبعا هذا الذي يظهر البدعة ويدعو إلى بدعة واضحة من دعاء القبور والأضرحة، أو سب الصحابة، أو تعطيل أسماء الله وصفاته، أو غير ذلك، أو التكفير والتفجير والخروج على ولاة الأمر. هذا يحذر منه، ولا كرامة، ودين الله تعالى أعلى من الرجال مهما بلغ هذا الإنسان في تقواه أو في علمه. إذا ظهرت بدعته وظهر شره للناس لا شك أنه يعني يحذر منه، هذا دين الله تعالى وأمانة. ولكن شخص ما يظهر منه هذا الأمر ثم بعد ذلك يعني يتناقل هكذا أن فلان مبتدع أو فلان منهجه كذا وكذا، بسبب أنك سمعت مثلا ممكن بعض العلماء عنده شيء من التشدد في الجرح، فممكن أن يبدع فلانا لأنه ما بدع فلانا. وهذه قاعدة ما أنزل الله بها من سلطان، ما يلزم أن العالم إذا بدع شخصا وهذا بدون اتفاق من العلماء، هو مثلا سمع كلاما أو نقل له كلام فبدع فلانا مثلا، ما يلزم أن، وبعض العلماء ما يوافقون على هذا، ما يلزم أنه إذا ما بدع الناس فلان أن يكون هذا الإنسان الآخر مبتدع، وإذا ما بدعت فلان تكون مبتدع. طبعا هذا في شيء من التشدد في الجرح، لكن مع هذا الإخوة يعني طالب العلم يجل جميع العلماء حتى من كان عنده شيء من التشدد في هذا الباب، فلا ينبغي أن يثار بين الإخوة وأن يفرق الصف بسبب هذا، بل الحمد لله يعني هؤلاء العلماء فيهم الخير العظيم، وكذلك يعني هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الله تعالى وما ظهر منهم شيء واضح في مخالفة السنة ومنهج السلف كذلك فيهم الخير العظيم، فما ينبغي أن يتسرع في نقل الكلام وتبديع الأشخاص، وهذا أمر يعني خطير جدا الإخوة كما تعرفون، يعني هذا يدخل في الغيبة، والتكلم على العلماء أو الدعاء إلى الله تعالى أشد، ولحوم العلماء مسمومة كما تعرفون، والإنسان عليه أن يأخذ يعني منهج السلف في هذا الباب. ولا بأس أن لو قرأت عليكم بعض الكلام، يعني بعض الإخوة يعني كان يرسل بعض المسجات لعلها فيها يعني رأيت أن فيها شيء من النفع، فأنا ضاق عليه الوقت ما يعني سجلتها. مثلا الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم عن ترجمة علي بن حبيب الماوردي الفقيه الشافعي قال في تاريخ الإسلام، قال رحمه الله: بكل حال هو مع بدعة فيه من كبار العلماء، مع أن عنده بعض البدع، قال ومن كبار العلماء، فلو أننا أهدرنا كل عالم زل لما سلم معنا، الله يدي آية تصلح، لما سلم معنا إلا القليل، فلا تحط يا أخي على العلماء مطلقا، ولا تبالغ في تقريضهم، ولا تبالغ في تقريضهم. قال: واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد. وأيضا يعني أمر آخر أيضا، لأن أنا أذكر هذا الإخوة لأنه حدث قريبا، يعني بعض المشايخ من دولة الكويت قدم علينا، وهو شيخ معروف بسلفيته وبمنهجه، وأهل بلده يثنون عليه الذين هم علماء السنة هناك، والبلدي رجل أعلم به، فبعض الإخوة مثلا اتصل على بعض العلماء ونقل كلام أن هذا يعني منهجه منحرف ويرسل مسجات وأنشر هذا، وهو جاء هنا في دورة في أسماء الله وصفاته يقرر منهج أهل السنة والعقيدة السليمة الصافية، فما يصلح أن يكون مثل هذا التعامل بهذه الطريقة أبدا. لو كان هناك شورى بين الإخوة، يا إخوان يعني سمعت كلام من العالم الفلاني أنه قال عن الشيخ فلان كذا، فما رأيكم؟ هل باقي العلماء يقولون هذا الكلام أو لا؟ نتشاور فيما بيننا، الحمد لله نحن غير مختلفين على أصول أهل السنة، أصولنا واحدة، ويذهب إلى هذا الشيخ أنت كذا كذا كذا، فتزال الشبهة وتجتمع الكلمة. أما أن مجرد أسمع كلام عن شيخ فقط واحد بدون أن يعني أنظر إلى غيره وأتكلم بالكلام، هذا أبدا ما يصلح الإخوة. مثل إنسان يأخذ كلام مثلا أحد أئمة الجرح والتعديل في راوي ثم يجرحه ويقول حديث ضعيف، وربما هذا الإمام من المتشددين في الجرح كما هو معروف في طبقات أئمة النقد، منهم المتوسط منهم المتساهل منهم المتشدد، فما ينبغي يعني حتى بين هذا له طريقة في الدعوة وهذا له طريقة في الدعوة، قد يكون عند هذا شيء من الشدة، عند هذا شيء من يعني التساهل، لكن ما ينبغي أن يكون بينهم خلاف أبدا، لأنهم ما اختلفوا على أصول وما اختلفوا على يعني مسائل يعني هي من 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 الأمور المشهورة عند أهل البدع، اختلفوا مثلا على أشخاص معينين، طيب نسكت عن هؤلاء الأشخاص ونتفق في الأصول التي اتفقنا عليها وندعو إلى الله وإلى توحيد الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهج الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، ماذا يضرنا؟ فقط لأني أخالفك في فلان، ما أقول عن مبتدع تبدعني أو تخالفني أو أبدا، ما يصلح هذا المنهج أبدا. ذلك هنا الشيخ الألباني رحمه الله سئل من سائل يقول: أنا أعمل في التسجيلات الإسلامية الأشرطة، سؤالي عن نشر أشرطة بعض من لا ينهجون منهج السلف كجماعة الإخوان المسلمين التبليغ أو إلى ما ذلك، قال: فبعضهم أفتى بأن لا أسجل أو أنشر هذه الأشرطة بالمرة، والبعض الآخر قال: تخير منها ما ترى فيه الصلاح ولا يكون فيه تصريح بمخالفة لمنهج السلف، وأنا محتار فأفتوني مأجورين. فأجاب الشيخ رحمه الله قال: لا شك عندي أن الرأي الثاني يعني تخير من الأشرطة النافعة من أشرطة هؤلاء يعني وانشر هذا ما في بأس. قال الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض أهل العلم هو الصواب، لأن الحكمة ضالة المؤمن، من أين سمعها التقطها، فحينئذ نعمل بالحكمة ولا نتعصب لمذهبنا اعتبارا بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى، فنحن أتباع الحق حيثما كان هذا الحق ومن حيثما جاء. فإذا جاء أو وقفت على مقال أو بحث علمي لجماعة من تلك الجماعات التي لا تنهج منهج السلف، لكن كان فيها تذكير بآيات الله أو ببعض أحاديث رسول الله الصحيحة، وليس هناك ما يمنع من نشر هذه البحوث بطريقة التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر في التسجيل بل تتعداه حتى إلى المؤلفات، وإنما العبرة بشيئين، بملاحظة شيئين اثنين: الأول أن لا يكون الكتاب وعلى ذلك التسجيل دعاية إلى منهج يخالف منهج السلف الصالح، ثانيا أن يكون صوابه يغلب خطأه، بل حتى نقول يعني تتأكد أن المادة صافية، فأنا لا أرى مانعا أبدا من نشر هذا التسجيل بمجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي المنهج وإنما هو خلفي أو حزبي أو ما شابه ذلك. هذا هو الذي يقتضيه الإنصاف ويقتضي محاولة التقريب بين الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية مع الأسف. قال السائل إكمالا لهذا الأمر: بعض القائلين بالمنع لهذا الأمر يقولون إن في نشر حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم، وكأنه رضا بكل ما يقولون غثه وسمينة. فأجاب الشيخ: أعتقد أن هذا فيه مبالغة. لو فرضنا رجلا ألف رسالة جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي المنهج، كيف يصدق هذا الكلام عليه؟ وما صلة نشرها مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه؟ نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقنا في اختيار ما صح عن نبينا، فأنا أعتقد أن هذا فيه مبالغة، والله أعلم. هذا مختصر من فتاوى جدة رقم 9 مختصرا. المهم يعني هذه طريقة مثلا يعني عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بعض العلماء الإخوة قد يعني ما يرى مثل هذا الكلام، نحترم رأي هذا العالم ونحترم رأي هذا العالم، من اقتنع برأي من لا يرى نشر أشرطة هؤلاء مطلقا نحترم رأيه، ومن رأى برأي الشيخ رحمه الله نحترم رأيه، وإن كان رأي الشيخ والله أعلم يعني كما قال هو الإنصاف والعدل، وهو الذي تقتضيه يعني اجتماع كلمة المسلمين وهذا المقصد العظيم جمع الكلمة، لكن على يعني الحق. فهذا أمر يعني ينبغي أن نتنبه له، ما يكون سبب هذا يعني إثارة، أن يكون هذا سبب في إثارة الفتن وسبب في الافتراق بين الإخوة، إلا كلما خرج رجل واختلفنا عليه انقسم أهل السنة إلى طوائف، ثم يخرج بين هؤلاء رجل ويختلفون عليه وينقسمون طوائف، إلى متى؟ هذا ما يصلح أبدا أن يكون بين الإخوة الذين هم الحمد لله ما يجمعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وهم على طريقة واحدة والحمد لله. وفي نفس الوقت ينبغي أن نحترم آراء باقي العلماء ممن يعني يرون رأي يعني في مثل يعني مثل يعني هذا المنهج يعني في نشر أشرطة هؤلاء أو لا، والكل على خير والحمد لله، ويكون بين الإخوة شيء من العذر وشيء من اللين. فهذا أنصح به نفسي وإياكم، ونسأل الله تعالى أن يعني يغفر لنا ويرحمنا وأن يجمع يعني كلمة المسلمين على الحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.